سيأتي معانا الكنوت هذا في الدرس الآتي إن شاء الله سيأتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا أن خيرا وبارك في علمه وفي وقته، وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن معاوية رضي الله عنه، عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. معاوية بن الحكم له في صحيح مسلم هذا الحديث، فرد به واختلف في اسمه، وهذا أرجح كما ستراه ربما في تراجمه، في ترجمته اختلف في اسم معاوية بن الحكم، وهذا الاسم هو الصحيح.
قال: وعن معاوية بن الحكم، هو معاوية بن الحكم السلمي، كان ينزل المدينة وعداده في أهل الحجاز. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. قال: وللحديث سبب حاصله، أنه عطس رجل فشمته.
الحديث جمع فيه بعض طلاب العلم الذين كانوا هنا جزءا في بيان يعني ترجيح اسم معاوية بن الحكم على ما هو عليه هنا، وفي التعليق عليه وبيان ثبوته، وقد جاء من طرق يعني مخالفة أبان ثبوت هذا اللفظ، والتعليق عليه أيضا ببعض على بعض معانيه شرحه في جزء. ظهر أني كان بتقديمنا.
قال: والحديث سبب حاصله، أنه عطس رجل فشمته معاوية وهو في الصلاة، فأنكر عليه من لديه من الصحابة بما أفهمه ذلك، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إن هذه الصلاة. الحديث وله عدة ألفاظ. قال: والمراد من عدم الصلاحية عدم صحتها، ومن الكلام مكالمة الناس ومخاطبتهم كما هو صريح السبب.
يعني إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الآن نحن في شروط الصلاة، بمعنى على أن كلام الناس بعضهم لبعض يبطل الصلاة. نعم، من تكليم الناس بعضهم لبعض، وإلا قراءة القرآن من كلام الناس، وتلا التسبيح والتحميد من الكلام، لكن المقصود من تكليم الناس بعضهم لبعض.
قال: كما هو صريح السبب، فدل على أن المخاطبة في الصلاة تبطلها، سواء كانت لإصلاح الصلاة أو غيرها، وإذا احتيج إلى تنبيه للداخل فيأتي حكمه وبماذا ينبه. ودل الحديث على أن تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها، وأنه معذور لجهله، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بالإعادة.
ك- كلام طيب، تعمد الكلام في الصلاة حتى وإن كان لمصلحتها، بمعنى أنه إذا سهى الإمام فقال له المأموم بقي عليك ركعة، أو قال له المأموم قم، أو ما إلى ذلك في مصلحة الصلاة، هذا يبطلها لأنه كلام عمد. وأما كلام السهو أو كلام الجاهل فيها فلا يبطلها، هذا هو الصحيح. سبحان الله، كرر عليه، كرر سبحان الله، من نابه شيء في صلاته فليقول كذا،
أو مثلا يضحي بصلاته.
لا ما يصلح، لا تبطل أعمالكم.
قال: وقوله إنما هو أي الكلام المأذن فيه في الصلاة أو الذي يصلح فيها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أي إنما شرع فيها شرع فيها ذلك، ومن ضم إليه من الأدعية ونحوها لدليله الآتي. قال: وعن زيد أرقم قال: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت.
من نسخ القرآن لما كان عليه قبل بالسنة، أقرتهم السنة، يستدل به بنسخ القرآن للسنة.
قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: وعن زيد أرقم قال: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد ما لا بد منه من الكلام. زيد بن أرقم قد تقدم له حديث،
هو ترجم، ما ترجم له تعني الظاهر.
قال: كرد السلام ونحوه، إلى أنهم كانوا يتحادثون فيها.
من ميزة هذه الطبعة التي هي بتحقيق طارق بن عوض أنها أعطاها فهرسا لرجالها والأحاديث التي فيها، وأنها بسهولة يصل الإنسان إلى ما ترجم له مما مضى. هذه فيها فهرس مجلد خاص، الخامس كله فهرس استفاد منه.
قال: لا، أنهم كانوا يتحادثون فيها تحادث المتجالسين، كما يدل له قوله: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر على أكثر الأقوال.
وأصح هو الذي جاء بها الحديث في صحيح مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فقوله صلاة العصر انفرد بها مسلم وذكرها صاحب عمدة الأحكام.
قال: وقد ادعي فيه الإجماع، فقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال النووي في شرح مسلم: فيه دليل على تحريم جميع أنواع الكلام كلام الآدميين، وأجمع العلماء على أن المتكلم فيها عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل للصلاة. وذكر الخلاف في الكلام لمصلحتها، ويأتي في شرح حديث ذي اليدين في أبواب السهو.
وتقدم أن الصحيح أنه مبطل لها إن كان لمصلحتها، إلا في حق الناس الساهي أو في حق الجاهل.
قال: وفهم الصحابة الأمر بالسكوت من قوله قانتين، لأنه أحد معاني القنوت، وله 11 معنى معروفة.
ذكرها الحافظ، نظمها منظومة في فتح الباري في كتاب القنوت من صحيح البخاري. ولفظ القنوت عدد معانيه، وتجد مزيدا على 10 معاني مرضية: دعاء قنوت والقيام وطوله إلى آخره. من معانيه السكوت، من معانيه طول القيام، من معانيه الخشوع. الذي يحفظ الأبيات من ذلك الموضع.
قال: وكأنهم أخذوا خصوص هذا المعنى من القرائن أو من تفسيره صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. والحديث فيه أبحاث قد استوفيناها في حواشي شرح العمدة فإن اضطر المصلي إلى تنبيه غيره فقد أباح له الشارع نوعا من الألفاظ كما يفيده.
فإن اضطر المصلي إلى تنبيه غيره يعني إذا كان مشرفا على الهلاك فمثل هذا ممكن أن ينقذه ولو ترك الصلاة كما أنه ينقذه من لسعة الحية والأقرب. وقد أذن في ذلك أن يخرج المصلي فيقتل الحية ويقتل الأقرب ويرجع لصلاته، فهذا من باب أولى، يقع في حفرة أو يتردى أو يقع في نار كأن يكون شخص أعمى أو صبي أو ما إلى ذلك، هذا له أن ينقذه إما بكلام وهذا في حالة اضطرارية، وإما أن يخرج فيأخذ بيده ويعيده لا بأس، هذا كلام صحيح.
التنبيه عليه بالقرآن
من هذا ما عليه دليل، التنبيه بالقرآن قال به الشافعية، قال به الشافعية مثلا يأتي بآية نظير من ما ينبهه به هذا، حتى ذكروا أن بعض المتأولين لمثل هذا كان يصلي والهرة أتت تأكل طعامه فكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم بس، يعني هو يريد بها أنه يطرد الهرة، وهذا من تأول هذه، ولها نظائر أيضا من هذا، لها نظائر ما يصلح.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال، وفي رواية إذا نابكم أمر فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة هو المراد من السياق ولم يأتي بلفظه. قال والحديث دليل على أنه يشرع لمن نابه في الصلاة أمر من الأمور، كأن يريد ينبه على الإمام في أمر سهى عنه، أو ينبه المار أو من يريد منه أمرا هو لا يدري أنه يصلي فينبهه على أنه في صلاة، فإن كان المصلي رجلا قال سبحان الله، وقد ورد في البخاري بهذا اللفظ وأطلق فيما عداه، وإن كانت المصلية امرأة نبهت بالتصفيق وكيفيته كما قال عيسى بن أيوب أن تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى.
إذا كانت خلف النساء، امرأة خلف النساء، لها أن تصفق ولها أن تسبح. وقد ثبت هذا عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت لما كسفت الشمس دخلت على عائشة قالت سبحان الله، عائشة قالت سبحان الله، وهذا في زمن الوحي وما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد. فالمرأة عند النساء لها أن تسبح ولها أن تصفق إذا حصل سهون، وأما خلف الرجال ليس لها إلا التصفيق، وكأن العلة في ذلك والله أعلم خشية الافتتان بالصوت. إذا لاحظنا أمر العلة قلنا بما تقدم، لكن يبقى على ظاهر الحديث أنها بين النساء.
قال رحمه الله تعالى وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث جمهور العلماء، فبعضهم فصل بلا دليل ناهض، فقال إن كان ذلك للإعلام بأنه في صلاة فلا يبطلها، وإن كان لغير ذلك فإنه يبطلها ولو كان فتحا على الإمام. قالوا لما أخرجه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة.
لم يثبت. طيب سيأتي أيضا.
قال وأجيب بأن أبا داود ضعفه بعد سياقه له، فحديث الباب باق على إطلاقه لا تخرج منه صورة إلا بدليل
إلا ما ذكرنا.
ثم الحديث لا يدل على وجوب التسبيح تنبيها والتصفيق، إذ ليس فيه أمر إلا أنه قد ورد بلفظ الأمر في رواية إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء، فقد اختلف العلماء في ذلك. قال شارح التقريب الذي ذكره أصحابنا ومنهم الرافعي والنووي أنه سنة، وحكاه عن الأصحاب ثم قال بعد كلامه والحق انقسام التنبيه في الصلاة إلى ما هو واجب ومندوب ومباح بحسب ما يقتضيه الحال.
الحديث المذكور ليس صريحا في أن هذا خاص، يعني التصفيق خاص بالنساء في خارج الصلاة والتسبيح خاص بالرجال في خارج الصلاة، فالنساء يسبحن، ويستفاد تحريم التصفيق للرجال من أدلة أخرى، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وأيضا أنه تشبه الكافرين، وأيضا أنه يعني ماذا ليس من ذكر الله عز وجل، عند النعمة ينبغي الإنسان أن يقول سبحان الله أو يحمد الله أو يذكر الله عز وجل. أما التصفيق الذي يفعلونه في المجالس وعند حصول شيء مناسب، ويعني عند كلمة ربما من مسؤول فتناسبهم فيصفقون، هذا من المحدثات ومن التشبه بالكافرين، لا على أنه يستدل بهذا الحديث، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء على إطلاقه. يعني من هنا يعلم على أن التصفيق للنساء أي داخل الصلاة، والتسبيح للرجال داخل الصلاة، وبقي على أنه لهن أن يصفقن حتى ولو في لعبهن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم في ذلك، فإذا كان هذا الباب يكون تشبها بالنساء في يعني في من حيث اللعب، من حيث اللعب وليس على سبيل الحصر، أنه لا يجوز للنساء أن يسبحن إلا في ذلك الموضع.
قال رحمه الله تعالى: وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه،
أورد حديث أبي هريرة قد جاء عن غيره أيضا، أورده من أجل أن يبين به حديث معاذ بن الحكم وحديث زيد بن أرقم، أنه إذا احتاج إلى الكلام قال سبحان الله، ولا يجوز له أن يتكلم لأن الكلام يبطل الصلاة. بقي حديث معاذ بن الحكم، أخذوا منه أن العاطس يحمد الله في صلاته، معلوم أن قول رحمك الله يرحمك الله في الصلاة أنه لا يجوز لمن عطس، لأنه كلام عمدا مبطل للصلاة. لكن بقي هل يحمد الله، هذا مسكوت عنه في حديث معاوية الحكم، ليس فيه أن الرجل حمد الله، وإنما أخذوه أن ذاك شمته باعتبار أنه حمد الله، يعني أنه سمعه حمد الله، فهو مسكوت عنه. وأصل هذه القصة في صحيح البخاري من حديث رفاعة بن رافع الزركي برقم 799 تقريبا، وفيه أنه قال: سمع الله لمن حمد ربنا، قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال: لقد رأيت كذا كذا ملكا يبتدرونها، وليس فيه أنه حمد الله، فقال: رأيت كذا كذا يبتدرونها. فلا دليل على أنه يحمد الله، وهذه الأدلة تدل على سكوته من الصلاة إلى شغلة وقوموا لله قانتين. أفتى بأنه يحمد الله الحافظ بن حجر، تبعه الشيخ بن باز، تبعه النووي في شرح الحديث، لكن ما في دليل على أنه يحمد الله، ينبغي السكوت في مثل ذلك الحال الأدلة التي ذكرنا. وبهذا كان يفتي الشيخ رحمه الله. ما في دليل، ما في دليل على أنه يحمد الله. حديث معاذ بن الحكم ليس فيه ذلك، وإنما هو وهم، يعني الذي جاء في سنن النسائي وكذا عبارة عن وهم، عبارة عن وهم بعض الرواه على أنه حمد الله، وإنما الثابت على أنه قال: الله اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والذين رووه أنه حمد الله عند النسائي وهم عند أبي داود النسائي وهموا فيه، عبارة عن وهم بعض الرواه.
قال رحمه الله تعالى: وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، قال الصنعاني رحمه الله: عن مطرف بضم الميم وفتح المهملة وتجديد الراء المكسورة وبالفاء.
اقرأ هذا الحديث.
قال ابن عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وكسر الخاء المعجمة المشددة، مطرف تابعي جليل عن أبيه عبد الله بن الشخير، وهو ممن وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بني عامر، يعد في البصريين. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز بفتح الهمزة فزاي، مكسورة فمثناة، تحتية ساكنة فزاي، فهو صوت القدر عند غليانها كعزيز المرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم، وهو القدر من البكاء بيان للعزيز. قال أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم، ووهم من قال إن مسلما أخرجه. قال ومثله ما روي أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمع نشيه، أخرجه البخاري مقطوعا. ووصله سعيد بن المنصور وأخرجه بن المنذر، والحديث دليل على أن مثل ذلك لا يبطل الصلاة وقيس عليه الأنين.
نعم لا يبطل الصلاة، لكن بقي ما إذا بلغ إلى حد الصراخ والصياح وما إلى ذلك كرهوه، أما إذا كان شيئا مندفعا لا يستطيع دفعه يعني ماذا كالبكاء أو ما يخرج من الصدر كأزيز المرجل أو ما إذا بلغ إلى حد الأنين كله لا يبطل الصلاة عند أهل العلم. قد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحديث، وبكى أبو بكر وكان لا يسمع الناس من البكاء، وبكى عمر بن الخطاب، وليس هذا عندهم من مبطلات الصلاة. فمناسبة ذكره هنا أنه ليس هذا من مبطلات الصلاة في كتاب الشروط، ذكر على أن الشروط يعني في كتاب الشروط أن هذا ليس من مبطلات. إلى هنا مرحبا.